بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان فضل العلم تعلمه وتعليمه، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحميدي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحمد الله جل وعلا على أن من علينا ووفقنا بهذا اللقاء وما سيتلوه من لقاءات أخرى مع علماء فضلاء إن شاء الله. فهذه خطوة جيدة من المسؤولين في مركز الدعوة حينما نظموا هذا البرنامج حول هذا الموضوع المهم. وفضل العلم معروف لدى الجميع، فالله سبحانه وتعالى قد أثنى على أهل العلم وفضلهم على غيرهم، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما جاء في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآيات في فضل العلم كثيرة، وكذلك الأحاديث النبوية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على العلم وبيان فضله وفضل العلماء كثيرة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا يبين لنا أن أفضل الناس هم الذين يعيشون مع كتاب الله عز وجل تعلماً وتعليماً. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي بك الله رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. فإذا دعوت إلى الله عز وجل وهدى الله على يدك رجلاً واحداً خير لك من أفضل الأموال. وقد كانت أفضل الأموال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي حمر النعم التي هي الإبل. وليس هذا يعني اقتصار الخيرية على حمر النعم، إنما المقصود أن ذلك خير من كل الأموال ومن أنفسها. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، يعني الذي ينتشر على يده القرآن وما فيه من مواعظ وحكم وأحكام، كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فمثل القرآن في قلب المؤمن كمثل طعم الأترجة، ومثل انتشار العلم على يد معلم القرآن كمثل رائحة الأترجة، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. فالإيمان يمثل في القلب يمثل طعم التمرة الحلو، ولكن كما أن التمرة لا ريح لها، فكذلك الذي يكتم علمه ولا ينتشر العلم الديني على يديه. فهذا يدلنا على فضل الذين يتعلمون العلم ويعلمونه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ومعلوم أن المقصود بالعلم هنا العلم النافع، وهو الذي يكون موافقا لشريعة الله جل وعلا. فالعلم لا بد أن يكون نافعاً ليكون مترتباً عليه هذا الجزاء العظيم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. وهذا أيضاً يبين لنا عظمة العلم ومقدار أهميته. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا حديث عظيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالأنبياء ورثوا هذا العلم الديني. ونجد في كلام أبي هريرة موعظة بليغة حينما دخل إلى السوق فقال: يا معشر المسلمين، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، وأنتم هاهنا جالسون. فهرعوا إلى المسجد فوجدوا الحضور ما بين تال لكتاب الله عز وجل، ومتعلم للحرام والحلال، وذاكر لله تعالى. فجاءوا إلى أبي هريرة فقالوا: وجدنا كذا وكذا. فقال: ذلكم هو ميراث الأنبياء عليهم السلام. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين الخير والفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تفقه الإنسان في دينه عبد الله عز وجل على بصيرة. والعلم الديني يكون فرض عين إذا كان لا بد للمسلم منه ليؤدي الشعائر التعبدية كما شرعها الله، وليتعامل مع المسلمين معاملات إسلامية وغير ذلك من الأمور الواجبة. ويكون فرض كفاية فيما عدا ذلك إذا كان من أجل أن ينفع بعلمه المسلمين. كذلك نجد من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني فحتى إذا كان الإنسان لا يستنبط الأحكام الفقهية من الأحاديث فهو يؤجر على نقلها وحملها. وكذلك كان بعض رواة الحديث ليسوا فقهاء، ولكنهم كانوا يؤدون الأحاديث بأمانة، فيأتي من العلماء من يستنبط منها الأحكام ويفيد المسلمين. ونجد من أقوال السلف عليهم رحمة الله: لا خير في العيش إلا لرجلين، مستمع واع أو عالم ناطق. فإما أن تكون متعلما أو عالما، متعلما تستفيد من العلماء أو عالما تفيد المسلمين. وكذلك قولهم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك. فلا بد للمسلم أن يستفيد من العلماء، إما أن ينتظم في تعلم العلم، وإما على الأقل أن يستمع من العلماء ويستفيد منهم. وكان علماء الصحابة يقولون لطلابهم من التابعين: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال أبو هارون العبدي: كنا نأتي أبا سعيد، يعني أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، يعني للصحابة، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وهذا يدلنا على أهمية دور العلماء في التربية إلى جانب العلم والتعليم. فمن واجب العلماء أن يلينوا جانبهم لطلاب العلم، وأن يجتذبوهم إلى العلم، وأن يحببوهم بتعلم العلم حتى يستمروا في الطلب، وأن لا يعاملوهم بخشونة وشدة وصلف حتى لا ينفروهم عن طلب العلم. ونجد من الثناء على أهل الفقه والعلم قول عبد الله بن مسعود: المتقون سادة والفقهاء قادة. هذه العبارة الموجزة تحمل معاني كثيرة. فالمتقون هم سادة المسلمين، لأن المتقين هم الذين أدوا ما أوجبه الله عليهم واجتنبوا ما حرمه الله عليهم. والمتقون طائفتان: المتقون الذين هم على أدنى درجات التقوى، والسابقون بالخيرات. فالسابقون بالخيرات يسمون متقين ويعتبرون من المتقين، لكنهم بلغوا أفضل درجات التقوى. ولذلك لما قسم الله عز وجل هذه الأمة فقسمها إلى ثلاثة أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأما الظالم أنفسهم فهؤلاء قد نزلوا عن درجة المتقين، وهم الذين تركوا بعض الواجبات أو ارتكبوا بعض المحرمات وأصروا على ذلك ولم يتوبوا توبة نصوحة. وأما المقتصدون فهم الذين نالوا أدنى درجات التقوى، وهم الذين فعلوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، ولكنهم لم ينافسوا على النوافل. وأما السابقون بالخيرات فهم الذين فعلوا ذلك وزادوا بالإكثار من النوافل ومن أداء فروض الكفاية، وهي أفضل من النوافل، لأن التكاليف الشرعية على درجات: أولاً أركان الإسلام، وثانياً بقية واجبات الإسلام العينية التي تجب عيناً على كل مسلم، وهذه لا بد منها ليصل المسلم إلى درجة المتقين. والأمر الثالث فروض الكفاية التي إذا فعلها بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر، ولكنها قد تتحول إلى فروض أعيان إذا لم يقم بها العدد الكافي من المسلمين. ففروض الكفاية أفضل من النوافل، لأن فاعلها أسقط الإثم عن بقية الأمة، وذلك مثل الجهاد في سبيل الله إذا لم يصل إلى فرض العين، والدعوة إلى الله إذا لم تصل إلى فرض العين على أناس معينين، وإنكار المنكر أيضاً إذا لم يصل إلى حد فرض العين على أناس معينين. فهؤلاء الذين يسابقون إلى أداء فروض الكفاية هم أفضل الأمة، وهم السابقون بالخيرات. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما حكم بالخيرية لهذه الأمة ذكر الإيمان الذي يشمل عموم الأمة، وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوصه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم بالذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخصوصية ذلك وامتيازه على غيره من تكاليف الدين، لأن ذلك من التكاليف التي تشق على بعض الناس، فإذا أداها بعض المسلمين أداء كاملا كافيا أسقطوا الفرضية عن بقية الأمة وحازوا هذه الدرجة العليا. ثم تأتي بعد ذلك النوافل، وهي المجال الرحب الواسع لتسابق السابقين بالخيرات. فهذا تنويه عظيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي يقال عنه العلماء إنه ينطق بالحكمة، وأنه ربما أن بعض كلامه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتورع عن نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض كلامه يشابه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الوجوه. والشافعي الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، يعني لولا العلماء الذين يدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقونها من شبهات المضللين لوصل الزنادقة إلى أن يعرضوا شبهاتهم من فوق المنابر، ولكنهم كانوا يخشون من العلماء الذين يكشفون زيفهم ويبينون عوارهم، فلذلك كانوا يتورون عن الأنظار ولا يكون لهم الأثر إلا في الأماكن البعيدة التي ليس فيها علماء. فبهذا تبين لنا أمثلة رائعة من كلام السلف عليهم رحمة الله في الحث على تعلم العلم وتعليمه. وأبو الدرداء عليه رحمة الله ورضي الله عنه يحث طلاب العلم على تعلم العلم، فنجده يقول: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وفي هذا حث على مواصلة تعلم العلم، لأن العلماء إذا لم يزيدوا على مر الزمن تناقصوا، ثم أصبح أثرهم قليلا في المجتمع. وإذا لم يكثر طلاب العلم كثر الجهال، وهذا يحول المجتمع إلى أن تسوده مفاهيم غير مفاهيم الإسلام العامة. لا بد من وجود العلماء بكثرة، وأن يكون لهم دور في توعية المجتمع وتنبيهه نحو ما يجب عليه وتحذيره مما يحرم عليه. وإذا قل العلماء العاملون الداعون إلى الله عز وجل، قد يكثر في نفس الوقت الداعون إلى الضلالة، وقد تتحول مفاهيم المجتمع إلى مفاهيم جاهلية في بعض صورها. فلذلك كان حث العلماء على تعلم العلم كبيراً ومتواصلاً على مر العصور، لأنهم هم السرج التي يضيء بها هذا المجتمع. وذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد قال: هذا كتبته من حفظي وغاب عني أصلي، أن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل، يعني يحثه على العزلة والاقتصار على الشعائر التعبدية وترك تعليم الناس. فكتب إليه مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. قال: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. فبهذا يبين لنا الإمام مالك عليه رحمة الله أولاً أن فرائض الإسلام لا بد لكل المسلمين أن يأتوا بها، وثم يأتي بعد ذلك فروض الكفاية والنوافل، فهذه لا ينبغي أن يقتصر العلماء على نوع واحد، وإنما ينبغي أن يسدوا الفراغ في كل الأنواع. فالذين يقتصرون أحياناً على أداء الشعائر التعبدية والإكثار منها، كما ذكر هذا العالم العابد الذي كتب للإمام مالك، هؤلاء قد يقصرون في أمور أخرى، قد يؤدي ذلك إلى أن يتركوا الجهاد في سبيل الله، وأن يتركوا تعليم الناس، وأن يتركوا الدعوة إلى الله عز وجل. فيقتصر على أداء النوافل ولا يشارك في أداء فروض الكفاية التي منها تعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل. فنجد الإمام مالكاً يبين لهذا العالم العابد أنه ليس الاشتغال بالعلم فيه بعد عن عبادة الله عز وجل، بل هو من العبادة، بل من أفضل العبادات، وأن المسلم يتوجه إلى الأمر الذي يوفقه الله إليه. فإذا توجه إلى تعليم العلم فقد توجه إلى أمر من أمور العبادة المهمة، وهي العبادات المتعدية التي يتعدى نفعها للآخرين. وقد بيّن العلماء أنه بعد أداء الفروض والواجبات أفضل العبادات العبادات المتعدية التي يتعدى نفعها للغير، مثل تعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى. وتأتي بعدها النوافل التي يقتصر نفعها على فاعلها، وإذا جمع الإنسان بين ذلك كله فهذا هو الكمال، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقال عنهم الناظر إلى حالهم يظن أنهم إذا اشتغلوا بالعلم لم يشتغلوا بغيره إلا قليلا، وإذا اشتغلوا بالجهاد كأنهم لم يشتغلوا بغيره إلا قليلا، وإذا رآهم الإنسان في بذل المعروف والإحسان إلى الناس كأنهم تفرغوا لهذا الأمر. فإذا نظر إلى أحوالهم في بيوتهم وجدهم يحيون بعض الليل أو أكثره في عبادة الله عز وجل، ويكثرون من صيام النفل، فالذي يقوى على كل هذه الأعمال من أعمال النفل من النوافل وأعمال الخير فهذا قد انفتحت له أبواب كثيرة من أبواب الخير. وإذا توجه الإنسان إلى باب من أبواب الخير ووجد من نفسه الإقبال على هذا الباب فليبالغ فيه ليكتسب به الأجر ويرفع له به عمل صالح. ونجد أن العلماء عليهم رحمة الله يتحرون في هذا العلم ويدققون فيه ويحرسونه حراسة وافية، ويحثون على بلوغ الدرجة الكاملة فيه. من ذلك ما روي عن الأصمعي أنه قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه السلام: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. يعني أنه لا بد لطالب العلم الشرعي أن يبدأ بتعلم علم النحو، يعني اللغة العربية، وأن يصل فيها إلى حد المقدرة على رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أخطاء. والأخطاء نوعان: منها نوع يحيل المعنى، يغير المعنى، فهذا أمره خطير، لأن من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير معناه فكأنه نسب إليه شيئا لم يقله. وأخف من ذلك الخطأ الذي لا يحيل المعنى. ولكن مما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه أن يدرس علم النحو ليؤدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء جيدا، وإذا خطب أو وعظ أو حدث الناس فإنه لا يخطئ أخطاء شنيعة تقلل من أهمية الاستماع إلى كلامه. ونجد العلماء عليهم رحمة الله يختبرون طلاب العلم، فإذا أراد الطلاب أن يحضروا إلى حلقات العلم لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يختبرونهم في النحو، فيلقون عليهم مسائل في النحو، فإن نجحوا أدخلوهم في حلقات العلم، وإلا ردوهم ليتعلموا اللغة العربية قبل ذلك. وإن مما يلاحظ في هذا الزمان ضعف المستوى في اللغة العربية، فينبغي لطلاب العلم الشرعي أن يحرصوا على تعلم اللغة العربية جيداً ليؤدوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت فصيحة، كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة تحري العلماء ودقتهم في رواية الحديث النبوي من ذلك ما رواه أحمد بن منصور الرمادي، وهو من العلماء المعاصرين للإمام أحمد، قال: خرجت مع أحمد ويحيى إلى عبد الرزاق خادما لهما، يعني خرج مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ومن تواضعه يقول خرجت خادما لهما، وهو من طلاب العلم الكبار، يعني خرج معهما إلى اليمن، من بغداد إلى اليمن ليسمعوا العلم من حافظ اليمن عبد الرزاق الصنعاني. قال: فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين: أريد أن أختبر أبا نعيم. أبو نعيم من الحفاظ الكبار، وهو شيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم من طلاب العلم. فقال أحمد: لا ترد، فالرجل ثقة، يعني لا تفعل ولا تختبر حفظ أبي نعيم، فإنه ثقة فيما يحدث. قال يحيى: لا بد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا، وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه. ثم إنهم جاءوا إلى أبي نعيم، فخرج وجلس على دكان طين، يعني مكان مرتفع، وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه، يعني تكريما له، وأجلس يحيى عن يساره. وقال أحمد بن منصور الرمادي: وجلست أسفل الدكان. ثم أخرج يحيى الطبق، يعني الذي كتب فيه الأحاديث 30، فقرأ عليه 10 أحاديث. فلما قرأ 11 قال أبو نعيم: هذا ليس من حديثي. أنكر الحديث 11، لأن يحيى أدخله من غير حديثه ليختبره. قال: ثم قرأ 10 الحديث الثانية، وأبو نعيم ساكت. فقرأ 2 يعني من الأحاديث التي أدخلها في أحاديث أبي نعيم، الأحاديث 3 التي أدخلها في أحاديث أبي نعيم. فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي، فاضرب عليه. ثم قرأ 10 أحاديث الأخيرة، ثم قرأ 3 الذي ليس من حديث أبي نعيم. قال: فتغير وجه أبي نعيم وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى فقال: أما هذا وذراع أحمد بيده فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا قال يريدني، يعني أحمد الرمادي، فأقل من أن يفعل ذلك، لأنه ليس في مرتبة يحيى بن معين ولا مرتبة أحمد بن حنبل في العلم، فأقل من أن يفعل ذلك، ولكن هذا من فعلك يا فاعل، يريد يحيى بن معين. وأخرج رجله فرفس يحيى فرمى به من الدكان، وقام فدخل داره غضب على يحيى. فقال أحمد بن حنبل ليحيى: ألم أمنعك وأقول لك إنه ثبت؟ قال، شوف الكلمة العظيمة من يحيى، قال: والله لرفسته أحب إلي من سفرتي. فانظروا ما أحلى رفسة هذا العالم ليحيى بن معين، يقول: هذه أفضل عندي من سفرتي إلى اليمن. لأن هذا الاختبار أظهر له نعيم بن حماد، أظهر له أبا نعيم بأنه حافظ متقن، ومعنى ذلك أن يحيى وثق من آلاف الأحاديث التي رواها عن أبي نعيم عليهم رحمة الله جميعا. ومن أمثلة تثبت العلماء رحمهم الله تعالى في رواية الحديث ما روي عن أبي عمار الحسين بن حريث قال: قلت للشقيقي: سمعت من أبي حمزة كتاب الصلاة؟ يسأل. قال: قد سمعت، ولكن نهق حمار يوما فاشتبه حديث فلا أدري أي حديث هو، فتركت الكتاب كله. فانظروا إلى دقة التحري، واعلموا أن هذه الأحاديث التي وصلتنا ما وصلتنا إلا بشق الأنفس وبالجهد الجهيد من أولئك العلماء وبالتحري الدقيق. فهذا العالم الجليل يترك كتابا كاملا من أجل حديث اشتبه عليه، لكنهم يأخذون هذه الأحاديث من طريق آخر، فهم يحرصون كما تعلمون على علو الإسناد، فهو يستطيع أن يأخذ أحاديث هذا العالم من طريق تلامذته الآخرين. ونجد من أمثلة ذلك ما رواه الوليد ابن مسلم عن ابن جابر قال: أقبل يزيد ابن عبد الملك إلى مكحول، ومكحول من أكابر علماء التابعين عليه رحمة الله، قال: أقبل يزيد ابن عبد الملك إلى مكحول وهو في أصحابه، يعني يدرسهم في حلقة العلم، قال: فلما رأيناه هممنا بالتوسعة له، فقال مكحول: دعوه يجلس حيث أدرك يتعلم التواضع. ويزيد بن عبد الملك معروف أنه ابن الخليفة عبد الملك آنذاك، وبعد ذلك كان خليفة، فلما أرادوا أن يوسعوا له المجلس منعهم مكحول عليه رحمة الله، وقال: دعوه يجلس حيث أدرك، يعني مكانه في الحلقة، من أجل أن يتعلم التواضع. وهذا دلالة على اهتمامهم بالعلم والتحري فيه وتهيئة الجو المناسب لطلاب العلم، لأن الذي يدخل إلى حلقات العلم وهو يحمل شيئاً من الكبرياء والتعاظم يفسد الحلقة. أولاً هو لن يستفيد من علمه، لأن الكبرياء تمنعه من الاستفادة، وثانياً تكبره على إخوانه يجعل في قلوبهم شيئاً من الحقد عليه، فيدخل الفساد إلى حلقات العلم. ومن المواقف الهامة، من المواقف المهمة في هذا المجال، ما رواه ابن مهدي قال: سأل رجل مالكاً عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها. فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك ومواضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها. وهذا يعتبر من الورع وقوة الإيمان والدقة في التحري في عرض العلم، حتى لا ينقل عن الإمام مالك أو يحمل عنه ما لا يرضى به بعد ذلك. وقد بيّن في رواية أخرى أنه يخشى من إجابة السائلين الذين يأتون من أماكن بعيدة أن يرجع عن اجتهاده في تلك المسألة، ثم لا يستطيع بعد ذلك أن يعدل فتواه، فيقول في ذلك كما أخرج أبو نعيم بإسناده عن عمرو بن يزيد أنه قال: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، يأتيك ناس من بلدان شتى قد أمضوا مطاياهم، أهزلوا إبلهم يعني، وأنفقوا نفقات، يسألونك عما جعل الله عندك من العلم فتقول: لا أدري. فقال: يا عبد الله، يأتيني الشامي من شامه، والعراقي من عراقه، والمصري من مصره، فيسألونني عن الشيء لعلي أن يبدو لي فيه غير ما أجيب، فأين أجدهم؟ وهذا يدلنا على دقته رحمه الله وتحريه وورعه، فهو لا يكتم علمه ولكنه يخشى أن يغير من اجتهاده، فلا يستطيع بعد ذلك أن يبلغ الذين أفتاهم برجوعه عن الفتوى. وهذا يفيدنا بأن القضايا التي سئل عنها فلم يجب إنما هي قضايا اجتهادية، أما القضايا الثابتة التي فيها نصوص شرعية وصريحة صحيحة فهذه لن يكتم علمه في ذلك، لأنه لا يتوقع أن يتغير اجتهاده فيها مستقبلا. وننتقل إلى إخلاص النية والإخلاص في طلب العلم، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإخلاص في طلب العلم، وكذلك حث على هذا الباب العظيم العلماء في مختلف العصور. فمن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة في ذلك ما رواه شفي بن مانع بن ماتع الأصبحي أنه قال: دخلت المدينة فإذا أنا برجل قد اجتمع عليه الناس، فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة، يعني هذا الرجل الذي اجتمع عليه الناس أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت: أنشدك بحق كذا وكذا لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال فقال أبو هريرة أفعل لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أي أنه أغمي عليه شهقا ثم أغمي عليه فنشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى نفس الشيء أيضا شهق ثم أغمي عليه ثم مال خارا على وجهه يعني كانت شهقته أشد من الأولى واشتد به طويلا ثم أفاق. وأما ما حصل من أبي هريرة رضي الله عنه فهو من هول ما سيحدث به لأن هذا الحديث شديد على هؤلاء الذين سيذكرون فيه. وأبو هريرة باعتبار أنه من العلماء يخشى أن يداخله شيء من إرادة السمعة فلذلك حصل له هذا الإغماء مرتين من تذكر هول هذا الحديث الذي سيحدث به. قال ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا ربي قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله جل وعلا بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. قال ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا ربي قال فما عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فهذا حديث عظيم يبين لنا أهمية الإخلاص في الأعمال وأن المسلم يجب عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه طويلا حتى لا يداخله شيء من الإعجاب بالنفس والرياء والسمعة. وقد روى شفي بن ماتع هذا الحديث لمعاوية رضي الله عنه قال دخلت عليه فحدثته بهذا الحديث فقال معاوية وقد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس. قال ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلك وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه الأئمة ومنهم ابن خزيمة في صحيحه عليه رحمة الله يبين لنا شدة هذا الأمر وأن المؤمن عليه أن يسارع إلى الإخلاص لله عز وجل وخاصة أهل العلم فإن دخول باب الرياء والسمعة والإعجاب إلى النفس بالنفس من باب العلم
كبير وسريع، فليسارع طلاب العلم إلى محاسبة أنفسهم حتى لا يقعوا في شيء من الرياء. ومما روي في هذا الباب ما روي عن سفيان الثوري وفضيل بن عياض رحمهما الله أنهما التقيا فتذاكرا فبكيا، يعني من خشية الله عز وجل. فقال سفيان: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. فقال له فضيل: لكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه شؤما، أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك به فعبدتني وعبدتك؟ فبكى سفيان حتى على نحيبه، ثم قال: أحييتني أحياك الله. فقد لاحظ فضيل بن عياض عليه رحمة الله مدخل الإعجاب بالنفس، وخشي أن يكون داخلهما شيء من ذلك، وإن كان أورع من أن يلتفت إلى هذا الأمر. فلقد اشتهر سفيان الثوري وفضيل بن عياض، اشتهر عليهما رحمة الله بالدين المتين واليقين الراسخ والإيمان القوي، وإنما ذلك من باب محاسبة النفس حتى يرغم الشيطان الرجيم الذي قد يطمع في التسويل لهما. وهذا يدلنا على اليقظة والشعور والإحساس المرهف لدى علماء الدين من السلف عليهم رحمة الله من هذا الجانب، وخوفهم من أن يداخلهم شيء من الرياء. ولأهمية إخلاص النية نجد سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: ما نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية، يعني أن يطلب العلم بنية صادقة خالصة لله عز وجل. ويبين سفيان الثوري عليه رحمة الله منزلة العالم الصادق في إصلاح الأمة، حيث يقول: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ فانظروا إلى هذا العلم الراسخ من هذا العالم الجليل. فهو يقول: المال داء هذه الأمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم خشي على هذه الأمة من المال، كما في قوله: لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فداء هذه الأمة الأكبر هو في الاغترار بمظاهر الدنيا والانقطاع إليها. يقول: والعالم طبيب هذه الأمة، فهو الذي يزهد الناس في الدنيا ويرغبهم في الآخرة. فيقول: إذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ فإذا كان عالم الدين ينافس أهل الدنيا في دنياهم ولا يظهر شيئا من الزهد بنفسه، فكيف يطبب مرضى هذه الأمة الذين ينقطعون للدنيا؟ فالعليل لا يطبب المرضى، كما جاء في قول الشاعر: طبيب يداوي الناس وهو عليل، فكيف إذن يستفيدون من طبه وهو عليل؟ ولقد كان وراء هذا العالم الرباني عليه رحمة الله الذي هو سفيان الثوري وأمثاله من العلماء آباء وأمهات مربون، كما جاء عن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: قالت أم سفيان لسفيان: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، يعني أنفق عليك من عمل يدي بالغزل والنسيج. قالت: فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فأتبعه، وإلا فلا تتعبن. تقول له: إذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة دين ويقين وعمل صالح، فأتبع 10 بـ10 أخرى واستمر في طلب العلم، وإلا فلا تتعبن نفسك، لأن العلم المقصود به العمل الصالح والإيمان الراسخ واليقين، فإذا لم يحصل لك شيء من ذلك فلا تتعب في طلب العلم فإنه حجة عليك. وهكذا نجد تلك الأم الصالحة وأمثالها كثير في العالم الإسلامي وخاصة في القرون الزاهرة الماضية، حيث كانت الأمهات تخرج أبناء صالحين طيبين ويوجهنهم إلى طلب العلم من الصغر، وأمثلة ذلك كثيرة. ومما يبين اهتمام العلماء بالعلم ودقتهم فيه ما أخرجه القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي من حديث محمد بن إسحاق بن عبد الله الكوفي قال: سمعت أبي يقول: جاء رجل إلى سفيان الثوري وهو في مجلسه بعد العصر وحوله أصحاب الحديث، فقال له: يا شيخ، ما يمنعك أن تنشر ما عندك وتحدث به هؤلاء؟ فقال سفيان: لو علمت أن الذي يطلب هذا لله لكنت آتيه في منزله حتى أحدثه. فانظروا إلى دقة اهتمامه بالإخلاص والتحري من هؤلاء العلماء واختبارهم للطلاب ليتبين لهم من هم المخلصون فيحدثوهم، ومن هم غير المخلصين فيعتذروا منهم. وكذلك روى من حديث محمد بن قدامة الحمصي قال: كنا نواظب على ابن عيينة، سفيان بن عيينة عالم مكة عليه رحمة الله، فقال: تتركون الصلاة والطواف وتأتوني؟ فقال بعضنا: لعلنا نسمع منك بعض ما ينفعنا الله به. فقال: لوددت أني أرى من يطلبه لله فآتيه وأحدثه. فهذا أيضا يبين لنا اهتمام العلماء عليهم رحمة الله بالإخلاص وشدة حذرهم من اختلاط النيات. كما روي عن هشام الدستوائي أنه قال: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. وهذا كما هو معروف محمول على التواضع من هذا العالم الجليل. ذكره الإمام الذهبي وقال: قلت ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه ثم استقاموا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق. كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. فالذي يتداركه الله عز وجل فيخلص النية فإنه موفق إلى الطريق المستقيم. وقول الإمام الذهبي ولا أنا أيضا من التواضع، فهو إمام جليل كبير القدر، ولكنهم رحمهم الله يتواضعون دائما ويلغون حظوظ أنفسهم ويعلمون الأمة التواضع والتجرد من حظ النفس ليخلص عملهم لله جل وعلا. وكذلك من الأخبار التي تدلنا على إخلاص أولئك العلماء وتجردهم لله عز وجل ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: سمعت أبي يقول: قال الشافعي رحمه الله: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، يعني سواء كان رواته من البصرة أو من الكوفة أو من الشام. وهذا تواضع جليل من الإمام الكبير الإمام الشافعي، ويدل على تجرده للعلم ولله عز وجل، وأنه قد تجرد من حظ النفس، فهو على استعداد كامل أن يرجع عن اجتهاده إذا علم في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي أمثال لذلك عن علماء آخرين، اكتفينا بخبر الإمام الشافعي الذي من هذا النوع. ومن الإخلاص في طلب العلم وتعليمه أن العلماء لم يكونوا يأخذون أجرة على تعليم العلم ونشر السنة. ومن أخبارهم في ذلك ما ذكره الإمام الذهبي عن مسروق بن عبد الرحمن الكندي قال حدثني محمد بن المنذر الكندي قال حج الرشيد فدخل الكوفة فلم يتخلف إلا ابن إدريس وعيسى ابن يونس، يعني أن بقية العلماء حجوا في ذلك العام، فبعث إليهما الأمين والمأمون ابنيه، فحدثهما ابن إدريس بمئة حديث. فقال المأمون يا عمي أتأذن لي أن أعيدها حفظا؟ قال افعل، فأعادها فعجب من حفظه، ومضيا إلى عيسى فحدثهما، فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهم، فأبى وقال ولا شربة ماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل من ورع العلماء وعفتهم، حيث لا يأخذون أجرة ولا مكافأة على تعليم السنة النبوية. فهذا العالم الجليل رد مكافأة تستشرف لها النفوس، وقال ولا شربة ماء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم عن زكريا بن عدي أنه اشتكت عينه فأتاه إنسان بكحل، فقال أنت ممن يسمع الحديث يسأله؟ قال نعم، فأبى أن يأخذه. وهذا ورع دقيق وإيمان قوي من هذا العالم الجليل، يدلنا على مبلغ تأثير العلم في هؤلاء العلماء الأجلة. وبعضهم كان يأخذ على التعليم شيئا يسيرا لفقره، ومن هؤلاء أبو نعيم رحمه الله تعالى، وكان أهل العلم يلومونه على ذلك، وبقيت هذه الملامة في صدر أحد محبيه وهو بشر بن عبد الواحد حتى بعد موته، يعني موت أبي نعيم. وبسبب هذا الشعور من هذا المحب المشفق رآه في النوم، وفي ذلك يقول بشر رأيت أبا نعيم في المنام فقلت ما فعل الله بك، يعني فيما كان يأخذ على الحديث. فقال نظر القاضي في أمري فوجدني ذا عيال فعفى عني، يعني أن الله سبحانه وتعالى رحمه في كونه ذا عيال. وهذا يدلنا على اهتمام هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله بهذا الأمر. فهذا التلميذ المحب الصادق قد أرق نهاره وأسهر ليلة خوفه على شيخه ذلك الجليل، حتى رأى هذه الرؤيا التي اطمأن فيها عليهم رحمة الله جميعا. وقد كان للعلماء مواقف عالية في القناعة والعفة التي تدل على إخلاصهم عليهم رحمة الله. ومن ذلك ما ذكره الإمام أحمد بن عبد الله العجلي عن حجاج بن منهال قال كان، يعني حجاج بن منهال، سمسارا يأخذ من كل دينار حبة، يعني نوع من العملة صغير جدا. فجاء خراساني موسر من أصحاب الحديث فاشترى له أنماطا، نوع من التجارة، فأعطاه التاجر 30 دينارا. فقال ما هذا؟ قال سمسرتك، يعني الدلالة التي لك. قال دنانيرك هذه أهون علي من هذا التراب، هاتي من كل دينار حبة. فأخذ منه دينارا وكسرا، دينارا وبعض دينار. فهذا العالم الجليل حجاج بن منهال الذي كان يعمل في التجارة رد ذلك المبلغ الكبير لأنه لا يستحقه، مع أن ذلك التاجر يدري أن حقه دينارا وبعض دينار، لكنه أراد أن يهدي إليه وأن يرفده وأن يحسن إليه، فأبى ذلك التاجر إلا أن العالم إلا أن يأخذ حقه. فهذا دلالة على إخلاص أولئك العلماء وقناعتهم. ونجد طلاب العلم اشتهروا في عصور السلف عليهم رحمة الله بالجد في طلب العلم، فنجد المثال الأول في ذلك عبد الله بن عباس عليه رحمة الله، فقد كان دؤوبا في جمع العلم وتحصيله حتى استوعب علم أكابر الصحابة رحمه رضي الله عنهم. ومن شواهد ذلك ما أخرجه الإمام الدارمي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس أو أترى الناس، يعني أتظن الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك. قال: وأقبلت على المسألة، يعني على طلب العلم، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، أي نائم في الظهيرة، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. فانظروا إلى اهتمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالعلم وجده في الطلب، حتى إنه لتسفي عليه الريح التراب وهو جالس ينتظر عالما من العلماء الصحابة ليسأله عن ذلك العلم. ونجد من الروايات التي تدل على اهتمام العلماء وجدهم في طلب العلم، من ذلك ما روي عن مكحول الدمشقي الذي مر ذكره رحمه الله، قال: عتقت بمصر، فهو كان مولى، فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى. هذا الموضوع موضوع الاجتهاد في طلب العلم، وهذا مكحول الشامي عليه رحمة الله يقول إنه ذهب إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق يسأل عن حديث عن النفل، قال: كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني عنه، حتى مررت بشيخ من بني تميم يقال له زياد بن جارية، فسألته فقال: حدثني حبيب بن مسلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث، يعني أنه إذا انفردت سرية من الجيش وذهبوا وقاتلوا الأعداء، فإذا كان في الذهاب إلى المعركة فإنهم يستحقون الربع، يكون لهم ربع الغنيمة أي النفل، وإذا كان في الرجعة يكون لهم الثلث، لأن القتال في الرجعة أشق من القتال في الذهاب الأول إلى المعركة، نظراً لأن الجهود تكون قد كلت بعض الشيء، ولأن الأعداء يكونون قد حذروا وأخذوا يقظتهم، فقتالهم يكون أشد وأصعب. فهذا دليل على شدة الاجتهاد، حيث ظل يسأل عن هذا الحديث في كل هذه الأقطار حتى عثر على الجواب عليه رحمة الله. ومن الأخبار في ذلك ما جاء في خبر أبي بكر الباغندي الحافظ عليه رحمة الله، أنه كان ينتخب على شيخ، يعني يسمع منه أحاديث مختارة، فكان يقول له: كم تضجرني، يعني أن ذلك الشيخ يضجر منه من شدة أسئلته وكثرتها، ويقول له: أنت أكثر حديثا مني وأحفظ، يعني ومع ذلك تسألني. فقال: إني قد جئت إلى الحديث بحسبك، يقول: إنني أتيت من أجل الحديث وهذا يكفي شافعا لي لتتحملني. ثم قال: بحسبك، يعني يكفيك أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فلم أسأله الدعاء، وإنما قلت: يا رسول الله، أيما أثبت في الحديث، منصور أو الأعمش؟ فقال: منصور، يعني بذلك منصور بن المعتمر عليه رحمة الله. فهذا أبو بكر الباغندي حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم لم يبرز أمامه ولم يهيمن على فكره إلا العلم الذي شغل باله، فسأله عن هذين الراويين، منصور بن المعتمر أو الأعمش، فقال: منصور. فهذا دليل على أن هؤلاء العلماء قد شغلهم طلب العلم، وأصبح يتردد في أذهانهم كثيراً حتى رأوا ذلك في الرؤية. ورويت من العلماء أخبار كثيرة في جدهم واهتمامهم في طلب العلم، فمن ذلك ما روى الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، وهذا جهد كبير في طلب حديث واحد، فكيف بمن بذلت لهم الوسائل الكثيرة وقرب إليهم العلم ومع ذلك قد يتقاعسون عن طلب العلم والجد فيه؟ وقد ابتلي سعيد بن المسيب وأوذي في الله على يد بعض ولاة المدينة، فقد ضرب وأوقف في الشمس، ومع ذلك لم يتركه طلاب العلم، بل حاولوا الاستفادة منه وهو في تلك الحال، كما جاء في رواية عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله قال: أتيت سعيد بن المسيب وقد ألبس تبان الشعر وأقيم في الشمس، يعني ثيابا غليظة من الشعر، وأقيم في الشمس، فقلت لقائدي: أدنني منه، فأدناني، فجعلت أسأله خوفا من أن يفوتني، وهو يجيبني حسبة والناس يتعجبون. فانظروا إلى هذا الاجتهاد العظيم، يذهب ويسأل سعيد بن المسيب وهو في حال التعذيب وقد أوقف في الشمس، يخشى أن يموت قبل أن يسأله هذا العلم، فهذا دليل على شدة اجتهادهم عليهم رحمة الله. وكذلك ما روي عن أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، قال: قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت عنه، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، قال: فجعلت على نفسي ألا أفارق حماداً، يعني حماد بن سليمان، حتى يموت، فصحبته 18 سنة، كل ذلك يتعلم العلم مع ذكائه الحاد الذي بإمكانه أن يتعلم ذلك العلم في مدة أقل من ذلك بكثير، لكنه يريد مزيداً من العلم. ويقول عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عليه رحمة الله: ما دون هذا العلم تدويني أحد، جالست عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء 7 سنين، وقال: لم يغلبني على يسار عطاء 20 سنة أحد. فقيل له: فما منعك من يمينه؟ قال: كانت قريش تغلبني عليه، يعني أنه يجلس عن يساري عطاء بن أبي رباح العالم التابعي الكبير 20 سنة لا يتقدمه أحد عليه، وهذا من شدة اجتهاده. وقال أيضا: أقمت على عطاء، يعني أدرس العلم عليه، 21 حجة، 21 سنة، يخرج أبواي إلى الطائف وأقيم أنا تخوفا أن يفجعني عطاء بنفسه، يعني يموت قبل أن أكمل أخذ العلم عنه. ومن ذلك ما ذكره علي بن عاصم، قال: خرجت من واسط أنا وهشيم إلى الكوفة للقي منصور، يعني ابن المعتمر، فلما خرجت فراسخ لقيني أبو معاوية، فقلت: أين تريد؟ قال: أسعى في دين علي. فقلت: ارجع معي، فإن عندي 4000 أعطيك منها 2000. فرجعته فأعطيته 2000. فانظروا إلى هذا الكرم الحاتمي من هذا العالم. وعلى ذكر هؤلاء العلماء، كانوا مشهورين بالسخاء العظيم، وخاصة فيما بينهم وبين طلاب العلم، وهذا من فضائلهم. قال: ثم خرجت فدخل هشيم الكوفة غداة، يعني في الصباح، ودخلتها العشي، فذهب فسمع من منصور 40 حديثا، ودخلت أنا الحمام، يعني في الليل، ثم أصبحت فأتيت باب منصور فإذا جنازته، مات عليه رحمة الله تلك الليلة. قال: فقعدت أبكي، يعني من حسرته أن فاته منصور بن المعتمر. فانظروا إلى الحرص الشديد على العلم، مع أن أحاديث منصور بن المعتمر يستطيع أن يأخذها من تلامذته، لكن كانوا يحرصون على علو الإسناد، أن يأخذوا من العلماء الكبار الأقدم سنا. قال: فقال شيخ هناك: يا فتى، ما يبكيك؟ قلت: قدمت لأسمع من هذا الشيخ فمات. قال: فأدلك على من شهد عرس أم ذا. قلت: نعم. قال: اكتب، يعني هذا الشيخ أكبر من الشيخ منصور بن المعتمر. قال: اكتب: حدثنا عكرمة عن ابن عباس، فجعلت أكتب منه شهرا. فقلت: من أنت؟ قال: أنا حصين بن عبد الرحمن،
ما كان بيني وبين أن ألقى ابن عباس إلا 9 دراهم، وكان عكرمة يسمع منه ثم يجيء فيحدثني، يعني الفقر منعه من أن يصل إلى ابن عباس عليهم رحمة الله، ورضي عن ابن عباس وأبيه. فهذه أمثلة تبين لنا اهتمام العلماء عليهم رحمة الله في حرصهم على هذا العلم. ونأتي بمثل واحد ثم نكتفي لنسمع أو لنستعرض أسئلة الإخوة أو بعضها. من أمثلة حرصهم على العلم ما جاء عن إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: قدمت البصرة فجاءني علي بن المديني فقال: أول شيء أطلب أن تخرج إلي حديث الوليد بن مسلم. فقلت: يا ابن أم سبحان الله، أين سماعي من سماعك؟ فجعلت آبا ويلح، فقلت له: أخبرني عن إلحاحك ما هو؟ قال: أخبرك، إن الوليد رجل من أهل الشام وعنده علم كثير ولم أستمكن منه، وقد حدثكم بالمدينة في المواسم، وتقع عندكم الفوائد، لأن الحجاج يجتمعون بالمدينة من الآفاق، فيكون مع هذا بعض فوائده ومع هذا شيء. قال: فأخرجت إليه فتعجب من كتابه، كاد أن يكتبه على الوجه، كاد أن يكتبه كاملا. وهذا مثل لحرص العلماء على نوادر العلم، مع أن هذا العالم الذي هو علي بن المديني عالم جليل أكبر من إبراهيم بن المنذر، ومع ذلك يجلس أمامه مجلس طالب العلم ليستفيد منه. والمثل الأخير في هذا الباب: نجد الآباء يشجعون أبنائهم على تعلم العلم ويبذلون لهم المال الكثير. فمن أمثلة ذلك ما جاء عن عاصم بن علي أنه قال: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال: اذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث. فهذا يدلنا على اهتمام الآباء بتربية أبنائهم وبذلهم المال بسخاء من أجل أن يتعلم أولادهم العلم. وهكذا ينبغي على الآباء والأمهات أن يحثوا أو أبناءهم وبناتهم على طلب العلم، ويحرصوا على أن يتزودوا من العلم النافع، وأن لا يبخلوا بشيء من المال في سبيل أن يصلوا إلى تعليم أبنائهم العلم النافع. وأختم هذا الموضوع بهذا الخبر وأكتفي بهذا القدر، وسيكون إن شاء الله لكم لقاءات مع علماء فضلاء تستفيدون منهم كثيرا في هذا المجال المهم، وهو المجال العلمي. وأعرض بعض هذه الأسئلة من الإخوة. فأحد الإخوة يسأل عن إمام يخطئ في الفاتحة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، حيث يقول أهدنا، فهذا لا بد من تنبيهه. يقول: نبهه أحد الأخوة 10 مرات ولكنه لم يغير، لا بد من تنبيهه وتحذيره من الإثم في ذلك، لأن الخطأ في الفاتحة إذا كان يحيل المعنى يغير المعنى فهذا يبطل الصلاة. فينبغي أو يجب أن يتنبه الإخوة وجميع المسلمين إلى وجوب إتقان الفاتحة والحرص على إتقان السور التي يقرؤونها في الصلاة، فهذا من أهم ما ينطبق عليه إقامة الصلاة. وبعض الإخوة يخطئون أخطاء قد تبطل صلاتهم، وهذا من نقص العلم. هذا الذي ذكرنا في البداية، أن العلم منه ما هو فرض عين، وهو من ذلك تعلم أحكام الصلاة وإتقان القراءة في الصلاة حتى لا يخطئ القارئ في ذلك. الأخ يقول، أخ يقول إنه من محب العلم، ولكن كيف يمكن أن يوفق بين الحرص على طلب العلم والسعي في طلب المعاش؟ فهذا الأخ الفاضل يبين له أنه لم يبذل كل طاقته. الإنسان وهبه الله طاقة عظيمة، وهو قل من يبذل طاقته بالكامل، فلذلك يكون الإنتاج ضعيفا. فبإمكان هذا الأخ السائل أن يجمع بين الأمرين، أن يطلب المعاش وأن يطلب العلم، وإذا طلب ذلك كله من أجل الله عز وجل فإن الله يسخر له الوقت الكافي ويكون جهده في ذلك ميسرا عليه. إنما المهم أن يحرص وأن يبذل كل طاقته في هذا المجال، وأن يترك إضاعة الوقت في أشياء لا تعود عليه بالنفع، وسيجد الفائدة عظيمة بإذن الله. أجدني، يقول السائل، أجد في نفسي وأنا أطلب العلم في الجامعة في قسم شرعي أجد ميلا لمتاع الدنيا، وأجد لحسن الدرجة في المادة ولضعف الدرجة وقعا في نفسي، فما هي الطريقة لتصحيح النية؟ أما الميل لمتاع الدنيا فهذا ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على حياة الزهد والإقلال من النفقات ليتعود الزهد في نفسه ويكون له عادة. وهكذا كان العلماء، كانت نفقاتهم قليلة جدا لأنهم عودوا أنفسهم على الزهد، وأن يقلل الإنسان من كماليات الحياة. وهذا الميل إلى الدنيا إذا كان يصده عن أمور الدين وعن العلم النافع فيجب عليه أن يحاسب نفسه في ذلك. أما ارتفاع الدرجة وانخفاضها فليس من النظر إلى أمر الدنيا، فهذا شيء قد يكون الدافع عليه الرغبة في بلوغ الكمال في العلم. فإذا كان الإنسان يود أن يحصل على درجة عالية فهذا دليل على حبه للعلم ورغبته في التفوق، فليحاسب الإنسان نفسه على نيته. إذا كانت نيته الرغبة في التفوق في العلم فهذا لا يتعارض مع الإخلاص في النية. هل هناك تعارض؟ سائل يقول هل هناك تعارض بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله؟ لا، هذا عجيب. فالدعوة إلى الله إنما هي تطبيق للعلم، والإنسان المتعلم يتعلم العلم ويطبقه، والدعوة إلى الله تطبيق لما تعلمه. بلغوا عني ولو آية كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت وأنت في طلب العلم تمارس الدعوة إلى الله في مجتمعك. أولا، الدعوة بالنسبة إليك تعتبر فرض عين في نفسك وأسرتك، فهذا لا بد من دعوتهم لأن هذا فرض عين، وهي بعد ذلك فرض كفاية في دعوة أبناء المجتمع الإسلامي، إلا إذا تحولت إلى فرض عين بأن لا يكون في البلد إلا واحدا أو أكثر من واحد، لا يكفي إلا إذا اجتمعوا كلهم على الدعوة فتكون فرض عين. فكيف تتعارض مع طلب العلم؟ طلب العلم إنما من أغراضه أن تطبق الإسلام تطبيقا صحيحا، ومن مقاصده أن تدعو إلى الله عز وجل وأن تقوم بإصلاح المجتمع، وذلك بإنكار المنكر حسب ما تقتضيه الحكمة في ذلك. يقول كما تعلمون أن آفة العلم النسيان، فما هي الوسائل المعينة على إدراكي؟ النسيان هذا كتبه الله على بني آدم، لكن الشيء الذي تهتم به اهتماما كبيرا لا تنساه. العلاج في ذلك أن تهتم بالعلم اهتماما كبيرا بحيث يشغل بالك ليس فقط في مقاعد الدراسة، وإنما حينما تكون في السيارة، وحينما ترجع للبيت، وحينما تأوي إلى فراشك، وحينما تمشي، كل ذلك تفكر بالعلم. فتذكر العلم هو الذي يمنعك من النسيان ويحفظه لك. وقد كان العلماء يحفظون شيئا عظيما هائلا. الإمام البخاري كان يحفظ القرآن وهو صبي، وحفظ وهو صبي 70,000 من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد العلماء: تعالوا أريكم صبيا يحفظ 70,000 حديث. وحفظ بعد ذلك إلى أن بلغ 600,000 حديث، ومع ذلك يقول: كنت أردت أن أكتب إلى قريبات لي في بخارى فأردت أن أسلم على قريبات لي فنسيت أسماءهن. هذا الإمام العظيم الذي يحفظ 600,000 حديث نسي بعض أسماء قريبات له لأنه شغل نفسه بالعلم، فالشيء الذي اهتم به لم ينسه مع أنه 600,000 حديث، ونسي أسماء بعض أقاربه. فهذا دليل على، وكان رحمه الله يقوم في الليلة أحياناً 18 مرة يسرج السراج ويكتب ما تذكره من الأحاديث، هذا هو الذي يحفظ العلم. ما نختصر الجواب لأن الوقت، ما حق العلماء على طلاب العلم وكيف يعد طلاب العلم؟ نعم، العلماء عليهم حق كبير في إعداد طلاب العلم، ومر علينا أمثلة في هذا. ثم يقول: هل طلب العلم من أجل الوظيفة يدخل نعم في حديث الثلاثة؟ ألا، طلب العلم يجب أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وإذا أراد الإنسان بالوظيفة أن يعف نفسه ويعف أسرته وأن لا يحتاج إلى أحد، فهذه الإرادة مشروعة ولا تتعارض مع طلب العلم. أما إذا أراد دنيا يتباهى بها أو يستزيد منها فهذا هو الذي يؤثر على طلب العلم. نعم، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.